أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في القول الذي بينه المرزا النائيني من أن المراد من المكلف والمقسام هل هو خصوص المجتهد أو الأعم من المجتهد والمقلد. ذكر بأنه يمكن ذكر وجهين لإثبات أن المقسم مختص بالمجتهد. الوجه الأول هو وجوب الفحص، حيث أن الفحص عن المعارض والمقيد والمخصص والحاكم والوارد ونحو ذلك، هذا إنما يختص بالمجتهد ولا يمكن أن يتحقق في حق المقلد. وهذا الوجه عرضناه بالأمس وأجبنا عنه بما تقدم. الوجه الثاني الذي بينه المرزا لإثبات الاختصاص، اختصاص المقسم بالمجتهد، هو أنه ذكر أن الأحكام الظاهرية عموما إنما هي مختصة بمن وصلت إليه، وأما من لم يصل إليه الحكم الظاهري فلا يوجد في حقه حكم ظاهري. لا أنه يوجد وهو معذور، لا، يعني أن المرزا يريد أن يفصل بين الأحكام الواقعية وبين الأحكام الظاهرية، فيرى أن الأحكام الواقعية مشتركة بين العالم وبين الجاهل، وهذه هي قاعدة الاشتراك. أما في الأحكام الظاهرية لا، ليست مشتركة بين العالم والجاهل، وإنما هي مختصة بمن وصلت إليه. وهذا ليس هو فقط رأي المرزا قدس الله نفسه، وإنما رأي جملة من الأعلام من مدرسة المرزا أيضا. وما هو الدليل الذي أقامه لذلك؟ قال بأنه جعل الحكم الظاهري في حق الجاهل وفي حق من لم تصل إليه، جعله يلزم منه اللغوية، وحيث أن الله حكيم إذن لا يمكن أن يصدر منه ماذا؟ هذا الجعل بنحو يشمل الجاهل بالحكم أيضا بالحكم الظاهري. لماذا يلزم اللغوية؟ قلنا بأنه ذكر أن الأحكام الظاهرية عموما هي أحكام طريقية. ما معنى الطريقية؟ هو أنها جعلت لا لوجود مبادئ ومصالح ومفاسد في متعلقات الأحكام الظاهرية، بل للتنجيز وللتعذير عن الأحكام الواقعية. يعني المولى عندما يجعل وجوب الاحتياط، الاحتياط حكم من الأحكام الظاهرية، فهنا توجد مصلحة ومفسدة في نفس جعل هذا الحكم الظاهري أو متعلق الحكم الظاهري أم لا؟ يقول لا، أساسا الحكم الظاهري وهو وجوب الاحتياط ليس له مبادئ في متعلقه، وإنما الهدف من جعله هو ماذا؟ أن ينجز الواقع وأن يعذر ماذا؟ أو أن يعذر إذا جعل البراءة، أن يعذر عن الواقع. أما هو فهل يريد أن ينجز شيئا ويعذر عن شيء أو لا؟ يقول لا أبدا. خب إذا كان الأمر كذلك، التفتوا للنكتة، يقول المولى في حالة الجهل يريد أن يجعل الحكم الظاهري، يريد أن يجعل مبادئها أو يريد أن يجعلها بنفسها من غير مبادئ، أي منهما؟ إن أراد أن يجعلها لمبادئها فالمفروض أن لها مبادئ أو ليس لا مبادئ لها، لا مبادئ، هذا خلف الفرض. وإن أراد أن يجعلها لأجل نفسها لا لأجل المبادئ الموجودة في متعلقاتها يقول يلزم اللاغو. لماذا؟ لأن جعل الحكم الظاهري لأجل تنجيزي والتعذير عن الواقع، ومع عدم الوصول يستطيع الحكم الظاهري أن يؤدي هذه الوظيفة أو لا يستطيع؟ خب لا يستطيع، جعله يكون لغو. واضح إشكال المرزا؟ وهذا الوجه فرقه عن الوجه الأول هو أن هذا الوجه يمنع وجود المقتضي للإطلاق بنحو يشمل ماذا؟ الجاهل بالحكم الظاهري. بخلاف الوجه الأول فإن المقتضي كان تاما ولكن كان يبدي لنا مانعا من شمول ذلك المقتضي ماذا؟ للجاهل بالحكم الظاهري. ما أدري واضح هذا المعنى إلى هنا؟ الإشكال واضح، الجواب. أما الجواب هنا يوجد جوابان على هذا الإشكال أو على برهان اللغوية. الإشكال الأول هو أن هذا البيان يبتني على أصل، وهو أن الأحكام الظاهرية مفرغة عن المصالح والمفاسد في متعلقاتها. أنا خلي أوضح هذه الجملة. يعني عندما يقوم عندك احتياط، هذا الاحتياط يقول هذا لا تشربه، هذا لا تشربه. عندما يقول هذا لا تشربه يعني توجد مفسدة في هذا أو لأجل أن لا يتقع في الحرام الواقعي، أي منهما؟ ها؟ يقول ليس الحكم الظاهري لأجل مصالح ومفاسد في متعلقاته التي يبينها، لا، هو مفرغ عن المصالح والمفاسد في متعلقاته، وإنما لأجل ماذا؟ لأجل إما تنجيز الواقع كما في الاحتياط، أو التعذير عن الواقع كما ماذا؟ في البراءة. هذه الدعوة التي أسسها المرزا، وهي أن الأحكام الظاهرية لا مصالح ولا مفاسد، وبتعبير آخر لا مبادئ في متعلقاتها، وإنما هي مفرغة عن المبادئ. هذه الدعوة وإن كانت مشهورة في كلمات الأعلام من بعد المرزا، إلا أنه أصل غير تام. لماذا؟ لما سيأتي إن شاء الله تعالى في بيان حقيقة الحكم الظاهري. وتقدم عند الإخوة في الجزء الأول من الحلقة الثالثة أن الأحكام الظاهرية وإن كانت أحكام طريقية، إلا أنه ليس معنى طريقيتها أنها لا مبادئ لها، وإنما معنى طريقيتها أنها لها مبادئ، ولكن مبادئ مأخوذة من الحكم الواقعي، ومن هنا فلا تتضاد معها. فرق كبير بين أن نقول ليس لها مبادئ وبين أن نقول لها مبادئ، ولكن مبادئها بنحو تتضاد مع مبادئ الحكم الواقعي أو لا تتضاد؟ ها؟ لا يحصل التضاد. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، نعم بلي ما أسمع، مو نفسها، لا لا لا، تؤخذ منها، لا مو نفسها، وإلا إذا كانت نفسها في فرض جيد إذن مأخوذة منها. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الحلقة الثالثة الجزء الأول صفحة 28 هكذا يقول فالجواب المذكور، وهو جواب المشهور في افتراضه المصلحة في نفس جعل الحكم الظاهري غير تام،
ولكنه في افتراضه أن الحكم الظاهري لا ينشأ من مبادئ في متعلقه بالخصوص كلام تام. فنحن بحاجة، هذا محل الشاهد، فنحن بحاجة في تصوير الحكم الظاهري إلى افتراض أن مبادئه ليس من المحتوم تواجدها في متعلقه بالخصوص لأن لا يلزم التضاد، لأنه إذا كان للحكم الظاهري مبادئ خاصة به وللحكم الواقعي مبادئ ماذا؟ خاصة به، والمفروض افترضنا أن الحكم الظاهري لا يطابق الواقع فيلزم ماذا؟ ها؟ التضاد بين مبادئ الحكم الظاهري ومبادئ الحكم الواقعي. ولكنها، التفت جيدا، ولكنها في نفس الوقت ليست قائمة بالجعل في نفس جعلها لئلا يلزم تفريغ الحكم الظاهري من حقيقة الحكم. لو قلنا أنه لا مبادئ له إذن هذا الاعتبار له قيمة أو ليس له قيمة؟ ها؟ ما هي قيمة الاعتبار بما هو اعتبار؟ وذلك بأن نقول، هاي الجملة الأخيرة، بأن مبادئ الحكم الظاهري هي نفس مبادئ الأحكام الواقعية. ما معنى هي نفسها؟ ها؟ معناه أنها تؤخذ بنحو من مبادئ الأحكام الواقعية. تفصيله إن شاء الله هذا التعبير بعد ذلك عندما نفصله في حقيقة الحكم الظاهري سيتضح. إذن إذا فرضنا أن الأحكام الظاهرية لها مبادئ وإن كانت مأخوذة من أين؟ ها؟ من مبادئ الأحكام الواقعية. إذن قولكم أن المولى يريد أن يجعلها بنفسها أو بمبادئها، ماذا؟ نختار أنه يريد أن يجعلها ماذا؟ بمبادئها. والإشكال ماذا كان يقول؟ يقول إن جعلت بمبادئها فيلزم خلف الفرض. الجواب يلزم خلف الفرض على هذا البيان أو لا يلزم؟ ها، لا يلزم. واضح الإشكال؟ إذن هذا الإشكال، وهو أنه لو جعلت مبادئ الأحكام الظاهرية في حق الجاهل هو خلف الفرض، الجواب أنه خلف الفرض أو ليس خلف الفرض على مبنى الطريقية التي يقولها المرزا خلف الفرض. أما على ما يذكره السيد الشهيد في حقيقة الحكم الظاهري فإنه لا محذور فيه. هذا أولا. وثانيا، خلي ذهنك يم، هذا الإشكال الأول، إشكال مبنائي. أما الإشكال الثاني وهو إشكال بنائي، وهو لو سلمنا معكم الطريقية بالمعنى الذي تذكرونه ومبنى الحكم الظاهري بالنحو الذي تذكرونه، كله صحيح، هذا تقولون بأن حقيقة الحكم الظاهري تختص بمن وصلت إليه. ما هو مرادكم من الوصول؟ أي وصول هذا؟ إن كان المراد من الوصول خصوص الوصول الوجداني فهو مختص ماذا؟ فهو مختص بالمجتهد، صحيح. أما لا موجب لهذا الاختصاص، فإنكم ذكرتم أن الإمارة تقوم مقام العلم أو لا تقوم، فإذا لابد أن يكون المراد من الوصول أعم من الوجداني ومن ماذا؟ ومن التعبدي. وفتوى المجتهد بالنسبة إلى المقلد إيصال للحكم الظاهري أو ليس بإيصال؟ هو إيصاله. إذن هذا الجاهل وصل إليه الحكم الظاهري أو لم يصل، ولكن بماذا؟ من خلال فتوى مجتهد. أنتم تقولون مختصة بمن وصلت إليه، نحن أيضا نقبل مختصة بمن وصلت إليه، ولكنه المقلد وصلت إليه أو لم تصل؟ وصلت إليه، ولكن لم تصل إليه وصولا وجدانيا كالمجتهد، وإنما وصلت إليه وصولا ماذا؟ تعبديا كالمقلد. فما المحذور في ذلك؟ إذن الأحكام الظاهرية حتى لو كانت مختصة بمن وصلت إليه فإنها تشمل المقلد أو لا تشمل المقلد؟ تشمل المقلد. من خلال ماذا؟ مو من خلال العلم الوجداني، من خلال فتوى المجتهد. فتكون الأحكام الظاهرية على هذا الأساس بهذا البيان كالأحكام الواقعية، مشتركة بين العالم والجاهل على حد سواء، ومع فرض اشتراكها بين العالم والجاهل يكون رجوع المقلد إلى المجتهد من باب رجوع الجاهل إلى ماذا؟ إلى العالم على القاعدة. إعادة أول بحث له على هذه الجملة الأخيرة جي. بلي الإشكال الثاني، الإشكال الثاني طبعا بالأمس بجملة من الأخوة اتصلوا قالوا سيدنا عندنا ملاحظتين على البحث. الملاحظة الأولى سرعة الكلام لمدى اللحق نكتب، وكنا هذا حقكم، ولكنه إن شاء الله احنا لابد نتعود على الهدوء في الكلام حتى الإخوة يستطيعون الكتاب. الملاحظة الثانية التي ذكرها بعض الإخوة قالوا سيدنا بأنه البحث لعله سطحه شوي أكثر من اللازم، فإذا أمكن شوي يبسط حتى أنه يتضح. الملاحظة الثانية أنا من باب الإشارة أذكر الإخوة، أنا أستطيع أن أبسط المطالب أكثر مما أذكره، ولكنه أنا بودي أن الإخوة من خلال هذه الأبحاث يأنسون طريقة القوم في طرح هذه الأبحاث. فغدا تريد تصير أستاذ كفاية، غدا تريد تصير أستاذ بحث خارج، وهذه كل كتب الأصول بمختلف بياناتها لابد عندك قدرة على ماذا؟ على مراجعتها. وإذا ما تأنس طريقة بحث هؤلاء، اصطلاحات هؤلاء، كيفية طرح المباحث عند هؤلاء، كيف تستطيع أن ترجع إلى كتب العلم؟ ليس الهدف الآن أنت تفهم المطلب، بحث الخارج فلسفته الوجودية أن يربط الطالب بكتب القوم، مو أن يقطعهم عن كتب القوم. ولو بسطت المباحث وذكرت بعبارات غير علمية هذه تكون سببا لقطع الطالب عن ماذا؟ عن كتبنا العلمية. على أي لحظة أعيد هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثاني هو أنه قلتم أن الأحكام الظاهرية مختصة بمن وصلت إليه، ما هو مرادكم من الوصول؟ إن كان المراد خصوص الوصول الوجداني فهو مختص بالمجتهد، ولكن هذا خلاف مبناكم، فإنكم تقبلون أن الوصول أعم من أن يكون وجدانيا أو أن يكون ماذا؟ تعبديا. وفتوى المجتهد إيصال تعبدي لمن؟ للمقلد. فالأحكام الظاهرية واصلة إلى المقلد، ولكن بأي وصول؟ بوصول وجداني أو تعبدي؟ بوصول تعبدي، وهو من خلال فتوى المجتهد. هذا تمام الكلام في البحث الأول. بلي أيضا إيصال، بلي هو جيد، احنا نقول إيصال الحكم الظاهري، والحكم الظاهري أعم من أن يكون له كاشفية أو لا تكون له كاشفية، مرادنا إيصال الحكم الظاهري، وصول الحكم الظاهري. والوصول يكون على نحو وصول وجداني للمجتهد ووصول تعبدي لمن؟ للمقلد. فهو قد وصل إلى المجتهد وإلى المقلد، فتكون الأحكام الظاهرية مشتركة بين المجتهد والمقلد. فتحصل نتيجة البحث الأول، فتحصل إلى هنا أن الأحكام الظاهرية مشتركة بين المجتهد والمقلد. فإذا كانت مشتركة فكما يرجع المقلد إلى المجتهد في الحكم الواقعي المشترك بينهما، ويكون رجوعه إليه من رجوع الجاهل إلى العالم، كذلك الأحكام الظاهرية لما ثبت اشتراكها كما هو الفرض، إذن يرجع المقلد إلى المجتهد في الحكم الظاهري من باب رجوع الجاهل ماذا؟ إلى العالم. إذا أكو سؤال إشكال هنا قبل أن نعرض ندخل البحث الثاني وهو ملاك التقسيم الثلاثي، فضله. نعم بلي إيه بلي بل السيرة العقلائية بعد ثلاثة. يعني قلنا بأنه احنا الآن لو سألنا سائل ما الدليل، نقول الدليل هو السيرة العقلائية. هسه إذا ما تمت السيرة العقلائية، الأدلة الأخرى الكلامية، لأن هناك عدة وجوه ذكرت في كلمات الأعلام لبيان دليل جواز رجوع الجاهل أو المقلد إلى من؟ إلى المجتهد. ومن الوجوه العقلية المذكورة مثلا في المقام هو ما ذكره المحقق الإصفهاني رحمة الله تعالى عليه في رسالة الاجتهاد والتقليد، فإن هناك يبين وجها عقليا مركب من مجموعة من المقدمات للوصول إلى أنه ضرورة رجوع المقلد إلى من؟ إلى المجتهد. فإذا دليلنا ذات، فإذا تم ذاك عند ذلك هذا المقلد وصل إليه الحكم الظاهري أو لم يصل، ولكن وصل إليه بطريق تعبدي لا بطريق علمي أو بطريق وجداني ويقيني كما عند المجتهد. البحث الثاني، إذا يتذكر الإخوة أن عبارة الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الشريفة كانت تعلم أن المكلفة إذا التفت إلى حكم شرعي فإما أن يحصل له القطع فيه أو الشك أو الظن، فجعل الأقسام ماذا؟ ثلاثة. هذا التقسيم الثلاثي لحالات المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي وقع فيه الإشكال من صاحب الكفاية بنحوين. الإشكال الأول أو بإشكالين، الإشكال الأول الذي ذكره صاحب الكفاية هو أنه يلزم تداخل الأقسام، قال لأن الإنسان إذا ظن بالحكم الواقعي وقام دليل قطعي على اعتبار ذلك الظن فيكون داخلا ماذا؟ في القطع. الظن المعتبر متى يكون ظنا معتبر؟ إذا قام دليل قطعي على اعتباره. فإن قام دليل قطعي على اعتبار ظن كخبر الثقة فهذا معناه أنه يكون ملحقا ماذا؟ بالقطع. وإن لم يقم دليل قطعي على اعتبار الظن فذلك الظن يكون ملحقا ماذا؟ ها؟ بالشك. إذن لا توجد عندنا أقسام ثلاثة، بل يوجد عندنا ماذا؟ قسمان، القطع والذي يدخل فيه ماذا؟ الظن المعتبر، أو لا الذي هو الشك ويدخل فيه الظن ماذا؟ غير المعتبر. وهذا الإشكال أشار إليه في حاشيته على الفرائد صفحة 22. الإخوة اللي يريدون يراجعون الإشكال هناك. قال لا يخفى أن الظن والشك يتداخلان بحسب الحكم، فرب ظن لا يساعد على اعتباره دليل فيلحقه ما للشك من الرجوع في مورده إلى الأصول. إخوة يراجعون درر الفوائد في الحاشية على الفرائد اللي هي بتحقيق السيد مهدي شمس الدين على أي الأحوال. بلي واحد واحد منهم جيد صحيح. إشكال ظهرت إحنا مدينا الآن ما قبلنا كلام صاحب الكفاية، الآن نبين هذا الإشكال الذي ذكره صاحب الكفاية أجيب عنه بأجوبة ثلاث أو ثلاثة. الجواب الأول هو ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في كتابه أو في تقريرات بحثه دراسات في علم الأصول. دراسات في علم الأصول، تعلمون أن المقرر هو السيد علي الشاهرودي والد السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، ومن التقريرات المطمئنة بعبارة أوضح أن السيد الشهيد عادة عندما كان يريد أن ينقل آراء السيد الخوئي كان يعتمد على كتاب ماذا؟ على كتاب الدراسات اللي الآن مطبوع في الأسواق بأربع مجلدات. هناك السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثالث صفحة 9 يقول: إنما يكون هناك تداخل إذا حملنا الظن على مطلق الظن، أما إذا حملناه على الظن المعتبر فلا يوجد تداخل، فإن القطع شيء والظن المعتبر شيء ثان والشك ماذا؟ شيء ثالث. إذن لو أريد من الظن مطلق الظن فهنا نقول إن كان معتبرا دخل في كذا، إن كان غير معتبر دخل في كذا، أما إذا أريد من الظن أي ظن هو الظن المعتبر، من الواضح بأن الظن المعتبر شيء والقاطع ما هو شيء آخر. فلهذا يقول: وبما بينا ظهر الجواب عن تداخل الأقسام، لأن المراد من الظن هو الكاشف المعتبر شرعا فلا يدخل في الشك ولا يدخل الشك فيه أصلا، والظن غير المعتبر يكون داخلا. هذا هو الجواب الأول الذي ذكره الأعلام لجواب إشكالي صاحب الكفاية. هذا الإشكال وهو صحيح، فلهذا احنا واحدة واحدة اذا نقول اذا بقى فرد شيء انتوا قولوا ما عدنا معنا. الجواب عن ذلك هو انه اولا كما ان المراد من الشك هو مطلق الشك لا الشك المعتبر عند الشارع، لا معنى لان نجعل الظن هو الظن المعتبر، بل لابد ان يراد من الظن ماذا؟ مطلق الظن، بقرينة أن الشك جعل قسيما للظن ويراد من الشك مطلق الشك لا الشك المعتبر عند الشارع، فإن الظن أيضا يراد به مطلق الظن لا الظن الخاص المعتبر. هذا أولا. وثانيا نعم سيأتي إن شاء الله بحثه بعد ذلك واحدة واحدة كل بان عمكم، سيأتي بعد ذلك بأنه ما يقوله القوم من أن جعل الحجية للشك ممتنع عقلا هذا كلام غير تامين، أحسن من باب المثال حتى يتضح لك المطلب، وهو أنه لو كان عندك قطع بنجاسة شيئين ثم حصل لك ظن منطقي بطهارته تستصحب النجاسة أو لا تستصحب؟ بلي تستصحب. الباقي هو شنو؟ باقي الشك، بل الوهم باقي، والوهم معتبر هنا شرعا لو مو معتبر؟ معتبر مولان، معتبر استصحب. التفت للنقض مولان، لو ما استصحب اليقين أنا أقول مع أنه عندك ظن على خلاف اليقين، ظن منطقي يعني 80% تحتمل أن هذا الماء ماذا؟ طاهر. إذن الباقي ايش قال؟ والشارع قال استصحب أو لم تستصحب، إذن جعل الحجية لماذا؟ لا للوهم. أقول كان يقين بالنجاسة، ايش قال؟ اسمحوا لي 20 يبقى تمام، مع أن الشارع جعل له ماذا؟ جعل له الحجية. لا انا ما اريد اقول مع انه التفت يا شيخنا اذا لو تلتفتون انا ما اقول الله يعلم ما تشكلون، اقول التفتوا انا ايش اقول لو حصل لك يقين يعني درجة 100% نجاسة ماء ثم حصل لك ظن بدرجة 80% انه طاهر، اسمعوا بقي 20 ومع ذلك الشارع يقول طاهر، لا الحجية لأي شيء هذا مو عندك ظن على الخلاف. لا انا ما اقول القطع يوناني، اذا تلتفتون انا من جهاب اسم القطع اليوناني مولانا، لانه هاي يوناني هو يتخوف الناس، لا مولانا قطع اسلامي دا اقول، قطع يوناني ما عندي، قطع اسلامي يا مولانا ليش تخافوا من هالالفاظ مولانا، قطع يوناني شنو القطع مولانا؟ حالة نفسانية تكوينية، شنو يوناني؟ شنو قطع اسلامي؟ شنو هندي؟ شنو فاكستاني؟ اسمحوني مولانا القاطع يعني 100%، القطع المنطقي، القطع المنطقي يعني درجة 100%، لو كان عندك يقين، وهذا اليقين ابتلي بظن مخالف. التفت اخي، بظن مخالف. لو لم يكن الاستصحاب حجة، افترض ايش قد باقي من هذا اليقين السابق، ها؟ ومع ذلك الشارع جعل الحجية للاستصحاب او لم يجعل، وايش قد باقي منك وجدانا تكوينا؟ 20%. اذن أبو جيد جزاك الله خير، إذا قولكم أن الشك يستحيل جعل الكاشف اليه له خطأ، من قال ذلك؟ هذا بحث يأتي شيخنا، إذا ما تستعجلون الأبحاث، أنا يأتي بحثي بعد ذلك، أنه من قال أن كل جعل تعبدي من الشارع يشترط فيه الكاشفية، هذا من أين جاءنا؟ واحدة 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 واحدة. إذا البحث الأول أو الإشكال الأول هو أنه كما أن الشك لا يراد به الشك المعتبر، يراد به مطلق الشك، ايضا لا معنى لحمل الظن على الظن المعتبر لانه قسيم له، هذا اولا. وثانيا انه، وهو الاشكال الثاني الذي ذكره الاخ، وهو انه هذا فيه خلط بين الموضوع وبين المحمول، فإن الاعتبار وعدم الاعتبار هذا هو المحمول في المسألة، أما القطع والظن والشك هذا هو ماذا؟ هو الموضوع في المسألة، ولا معنى لأن يؤخذ المحمول قيدا أين؟ في الموضوع. فلو أريد من الظن الظن المعتبر للزم أن يكون المحمول قيدا أي؟ قيدا في الموضوع، ولا معنى لأن يؤخذ المحمول قيدا في الموضوع. إذن لا يمكن أن يكون مراد الشيخ هو الظن، ماذا؟ هو الظن المعتبر. هذا هو الإشكال والجواب الأول. أما الجواب الثاني، الجواب الثاني ذكره جملة من الأعلام، منهم المرزا في أجود التقريرات الجزء الثاني صفحة 2، ومنهم العراقي المحقق العراقي في نهاية الأفكار القسم الأول من الجزء الثالث صفحة 4، ومنهم أيضا، وأصل الجواب هو مأخوذ من الشيخ رحمة الله تعالى في أول مبحث الأصول العملية، هناك هكذا قال: نحن إنما قسمنا هذه الأقسام وجعلناها ثلاثة لأننا نريد أن نبين الإمكان والوجوب والامتناع. القطع جعل الحجية له ماذا؟ بالوجوب والضرورة. والظن جعل الحجية له ماذا؟ بالإمكان. والشك يستحيل أن يجعل له الحجية لأنه متساوي الطرفين، ومع فرض تساوي الطرفين لا معنى لجعل الحجية له. فلهذا المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه، تقريرات الشيخ محمد تقي البروجردي، هناك هكذا يقول، يقول: إن تثليث الأقسام إنما هو بلحاظ ما للأقسام المذكورة من الخصوصيات الموجبة للطريقية والحجية من حيث الوجوب والإمكان والامتناع، حيث أن جعل الحجية للقطع بالضرورة بالوجوب، وجعل الحجية للظن بالإمكان، وجعل الحجية للشك ماذا؟ بالامتناع. هذا هو الجواب الثاني. هذا الجواب يمكن أن يناقش بمناقشتين، وهو أنه ما معنى قولكم أن جعل الحجية للشك ممتنع عقلا؟ ما معنى ذلك؟ إن كان مرادكم جعل الحجية للشك بمعنى تساوي الطرفين، يعني مرادكم من الشك تساوي الطرفين كما هو المعنى المنطقي، فهذا صحيح، أنه لا معنى لأن تجعل الحجية ماذا؟ للطرفين. يمكن جعل الحجية للطرفين، ولكن هذا لازمه أن المراد من الظن أيضا يكون جعل الحجية للطرفين، يعني للراجح وللمرجوح، معقول أو غير معقول؟ إذا حملتم، خلوا ذهنكم جيدا للإشكال، إذا حملتم الشك على الطرفين، خب لماذا تحملون الظن على ماذا؟ على الطرف الراجح. فهناك بمقتضى التقسيم لابد تقولون أن المراد من الظن يا ظن الراجح للراجح والمرجوح، الراجح والمرجوح ما؟ لأن هنا أنتم حملتوا القسم على ماذا؟ على الطرفين. هناك أيضا بمقتضى المقابلة لابد أن يحمل ماذا؟ على الطرفين. ولكن حيث أنكم حملتم الظن وإمكان حجية الظن حملتوها على الطرف ماذا؟ على الطرف الراجح، فهنا أيضا احملوا الحجية على ماذا؟ على أحد الطرفين دون الآخر في الشك، فلماذا تحملوه على الطرفين معا وجعلوا الحجية لأحد الطرفين في الشك دون الآخر؟ معقول؟ بلين في حين التساوي، في حين التساوي لاعتبار آخر. لماذا؟ لأنه سيأتي إن شاء الله تعالى أن ملاك الجعل الحجية ليس هو الكاشفية والطريقية، وإلا لو كان الأمر كذلك لما كان هناك معنى لجعل الحجية للأصول العملية، لأن الأصول العملية فيها كاشفية أو لا توجد فيها كاشفية مع أن الشارع جعل لها الحجية. التفت جيدا، لو كان ملاك جعل الحجية هو الكاشفية، وهذا ينبغي أنه في المورد الذي لا كاشفية يمكن جعل الحجية أو لا يمكن، مع أنكم في الأصول العملية توجد عندكم كاشفية أو لا توجد، مع أن الشارع جعل لها الحجية. الحجية حكم شرعي تعبدي وضعه ورفعه بيد من؟ بيد الشارع. فكما يمكن أن يجعله للطرف الراجح دون المرجوح، يمكن أن يجعله لأحد الطرفين المتساويين دون الطرف الآخر لنكتة خارجية مو لنكتة الكاشفية. ولو كانت هذه النكتة، إن شاء الله في بحث الاستصحاب إذا إن شاء الله بقينا أحياء إلى ذاك الوقت سيتضح أنه واحدة من وجوه جعل الاستصحاب، حجية جعل الاستصحاب، هو أنه ماذا؟ يقولون لأنه مقتضى الجري النفسي أن تجري على الحالة السابقة، ولا مو للكاشفية، ولا الاستصحاب من الإمارات لو من الأصول العملية، من الأصول العملية مع ذلك جعل لها الاستصحاب. إذن قولكم أن الشك يمتنع جعل الحجية له إن كان مرادكم من الشك كلا الطرفين فهو بلا موجب، لأنكم في الظن حملته ماذا؟ على طرف واحد. وإن كان مرادكم جعل الحجية لأحد الطرفين فهو بمكان من الإمكان، فأي دليل على الامتناع؟ هذا أولا، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني هو أن هذا الجواب خلط بين البحث الفلسفي وبين البحث الأصولي، فإن البحث عن الوجوب والإمكان والامتناع بحث فلسفي أو أصولي؟ بحث فلسفي. والبحث الأصولي هو البحث عن الاعتبار وعدم الاعتبار، لا الإمكان والوجوب. إلا أن هذا الجواب الثاني الذي ذكره البعض غير تام. لماذا؟ هذا الجواب الثاني غير تام. الجواب الأول تام، الجواب الثاني غير تام. هذا الجواب الثاني غير تام لأنه صحيح أن البحث عن الوجوب والإمكان والامتناع بحث فلسفي لا بحث أصولي، ولكن من الواضح أن البحث عن الاعتبار وعدم الاعتبار فرع إمكان جعل الاعتبار، وإلا لو لم يكن الإمكان متحققا فهل يمكن أن نبحث عن الاعتبار وعدم الاعتبار؟ فلهذا أنتم تتذكرون وسيأتي إن شاء الله في مبحث الحكم الظاهري أولا نبحث عن ماذا؟ عن إمكان جعل الحجية للحكم الظاهري، لأنه إذا ثبت الامتناع فلا معنى للبحث أنه جعل الشارع أو لم يجعل الشارع لأنه ممتنع عقلا. إذن الإمكان، البحث عن الوجوب والإمكان والامتناع توطئة ومقدمة للبحث الأصولي. إذن هذا الإشكال الثاني أو الجواب الثاني عن الإشكال غير تامين، فيبقى هو الجواب الأول الذي ذكرناه، وهو أن قولكم أن الشك ممتنع عقلا هذا غير تامين. أما الجواب الثالث إن شاء الله فيأتي، والحمد لله رب العالمين.